إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا، كما أسأله أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يرزقنا الثبات على الدين، إنه سميع مجيب. وأشكر الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة التي تتوالى على هذه البلاد وعلى المسلمين في كل وقت وحين، ومن أهمها نعمة الإسلام الذي أنقذ الله به البشرية من النار إلى الجنة، ومن الظلمات إلى النور، وهداهم إلى صراط مستقيم. ثم أشكر بعد شكر الله عز وجل لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية، على ما يولونه من اهتمام بالغ بنشر الإسلام ونشر العقيدة الإسلامية الصحيحة ونشر العقيدة السلفية في جميع أقطار هذه المعمورة، وعلى رأس ولاة الأمر في هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله، اللذان لا يألوان جهدا في نشر العقيدة وفي الاهتمام بشعائر الإسلام والاهتمام بشعائر هذا الدين الحنيف، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وأطيبه وأوفاه على ما يقدمون وعلى ما يعملون في سبيل رفعة هذا الدين، وفي سبيل نصرته، وفي سبيل نشره بين الناس. ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه البرامج النافعة القيمة التي تنظمها الوزارة ممثلة بفروعها في المناطق، ومن ضمنها هذا البرنامج وهذه المبادرة التي جاءت بتوجيه من معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، والذي يتابع دائما مناشط الفروع والبرامج الدعوية ويحث على المزيد منها، ويحث على نشر التوعية الإسلامية الدينية بين أوساط الناس في مختلف مناطق المملكة بل وفي خارج المملكة، فجزاه الله عنا وعن الجميع خير الجزاء. أيها المستمع المبارك، موضوع التوكل على الله سبحانه وتعالى موضوع عظيم ذو أهمية بالغة، يحتاج إلى أوقات وأوقات لاستيعاب عناصر هذا الموضوع، ولكن سنذكر أهم الفوائد وأهم الثمار التي تتحقق مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا اشتدت المحن وعظمت المصائب وزادت الفتن في الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فتن تزيغ فيها القلوب وتحار العقول، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، لربما باع دينه بسلامة نفسه مما يتوهمه خطرا، أو باعه ببقاء ماله أو جاهه أو ولده، وكل ذلك من عرض الدنيا القليل. إذن فمن أهم ما يجب على المسلم العناية به في أحوال المحن والفتن سلامة قلبه من الفتن وثباته على الحق المبين، وذلك لا يكون إلا بولاء العبد لله تعالى ولدينه، لا يحابي في ذلك قويا لقوته لعلمه أن الله تعالى أقوى، فكان الولاء له وحده أوجب، ولا يجامل قريبا لقرابته أو صديقا لصداقته، لأنهم لن ينجوه من عذاب الله تعالى شيئا. وما أحوج الأمة المسلمة إلى التمسك بالدين القويم والعمل بأحكام الشريعة في الشؤون كلها صغيرها وكبيرها، والاجتماع على الكتاب والسنة قولا وعملا، والاعتصام بالله وحده والتوكل عليه، فهذا هو المخرج الوحيد من هذه الأزمة الخانقة، وفيه أيضا النجاة للأفراد والجماعات في الدنيا والآخرة. إن التوكل على الله والاعتصام به وحده كان هو الملجأ الذي لجأ إليه المرسلون عليهم السلام، فالله تعالى نعم المولى ونعم النصير، لذلك لجأ نوح عليه السلام حينما كذبه قومه وآذوه أتباعه معلنا توكله على الله تعالى، فيقول: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم. وكذلك فعل قوم هود عليه السلام به فآذوه واتهموه بالجنون، فتبرأ منهم ومن شركهم وأعلن توكله على الله تعالى، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام لاذا بحمى الله تعالى وتوكل عليه في أحرج الساعات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن توكله عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل الغار ومعه أبو بكر رضي الله عنه ليلة الهجرة والمشركون يتبعونهم، قال أبو بكر رضي الله عنه من شدة خوفه على النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدركه المشركون: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ رواه شيخان. توكل على الله تعالى أيضا في مواجهة المنافقين ودسائسهم وراجفهم، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الله تعالى في مواجهة الكافرين ومقابلة كثرة أعدادهم وتنوع عتادهم وشدة بأسهم بالثبات على الحق والصبر في المعركة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك المسلمون من سلف هذه الأمة في سالف عهدهم، متوكلين على الله سبحانه وتعالى، معتصمين به، قد فوضوا أمرهم إليه. فيجب علينا أيها المستمع الكريم أن نتوكل على الله ونفوض الأمر إليه، فالله تعالى كاف من توكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. التوكل على الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب إزالة الخوف، وأيضا سبب في طمأنينة القلب وسكون النفس في أحوال الفتن والمحن، وهو سبب أيضا للثبات على الدين والصدع بالحق، ذلك أن المتوكل على الله تعالى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله له، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. إذن فالواجب الشرعي على كل مسلم أن يتوكل على الله حق التوكل، وأن نؤكد إيماننا بالقضاء والقدر. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإن المسلم لا يعلم ما قدره الله عز وجل إلا بعد وقوعه، فالقدر من الأمور الغيبية، والمسلم مأمور أن يأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي القدر، بل هو من قدر الله عز وجل. فمن تمام التوكل على الله جل وعلا في مواجهة الأوبئة والمحن والفتن هو التوكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بأسباب الوقاية منها. وللعلماء في هذا الوباء الذي انتشر في العالم وصار الناس في هلع وخوف، وصار أيضا يتردد كثيرا في مجالس الناس هذه الأيام يتخوفون منه ويخشون من انتشاره والإصابة به، بين حديث رجل متندر مازح أو رجل مبين ناصح أو غير ذلك من أغراض الأحاديث التي تدور حول هذا المرض، الواجب على المسلم في كل حال ووقت ومع كل نازلة ومصيبة أن يعتصم بالله جل وعلا، وأن يكون انطلاقه في الحديث عنها أو مداواتها أو معالجتها قائما على أسس شرعية وعلى أصول مرعية وخوف من الله جل وعلا ومراقبة له. ومن النصائح التي ذكرها أهل العلم حول هذا الموضوع الذي يشكل في حياة الناس هذه الأيام أهمية بالغة ما يلي: النصيحة الأولى، الواجب على كل مسلم أن يكون في أحواله كلها معتصما بربه جل وعلا، متوكلا عليه، معتقدا أن الأمور كلها بيده، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فالأمور كلها بيد الله وطوع تدبيره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا عاصم إلا الله. قل: من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وفي الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الحديث أيضا: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي الحديث أيضا: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فالواجب على كل مسلم أن يفوض أمره إلى الله راجيا طامعا معتمدا متوكلا على الله، لا يرجو عافيته وشفاءه وسلامته إلا من ربه تبارك وتعالى. فلا تزيده الأحداث ولا يزيده حلول المصائب إلا التجاء واعتصاما بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. النصيحة الثانية، إن الواجب على كل مسلم أن يحفظ الله جل وعلا بحفظ طاعته امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي. قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالمحافظة على أوامر الله امتثالا للمأمور وتركا للمحظور سبب لوقاية العبد وسلامته وحفظ الله جل وعلا له في دنياه وأخراه. فإن أصيب بمصيبة أو نزلت به ضراء فلن تكون إلا رفعة له عند الله. وفي هذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في سرائه وضرائه وشدته ورخائه من خير وإلى خير، وذلك كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. والنصيحة الثالثة، إن شريعة الإسلام جاءت ببذل الأسباب والدعوة إلى التداوي، وأن التداوي والاستشفاء لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. والتداوي الذي جاءت به شريعة الإسلام يتناول نوعي الطب: الطب الوقائي الذي يكون قبل نزول المرض، والطب العلاجي الذي يكون بعد نزوله. وبكل ذلك جاءت الشريعة، وجاء فيها أصول العلاج والشفاء وأصول التداوي، مما يحقق للمسلم سلامة وعافية في دنياه وأخراه. النصيحة الرابعة، أن الواجب على كل مسلم ألا ينساق مع إشاعات كاذبة، لأن بعض الناس في مثل هذا المقام ربما يروج أمورا أو يذكر أشياء لا صحة لها ولا حقيقة لها، فيروج بين الناس رعب وخوف وهلع لا أساس له ولا مسوغ لوجوده. فلا ينبغي للمسلم أن ينساق مع شائعات ونحو ذلك، فيخل انسياقه وراءها بتمام إيمانه وكمال يقينه وحسن توكله على ربه جل وعلا. والنصيحة الخامسة، أن المصائب التي تصيب المسلم سواء في صحته أو في أهله وولده أو في ماله وتجارته أو نحو ذلك، إن تلقاها المسلم بالصبر والاحتساب فإنها تكون له رفعة عند الله جل وعلا. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله تبارك وتعالى يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه وصبره ورضاه بما قضاه الله عليه. فهو سبحانه وتعالى يرى عباده إذا نزل بهم ما يختبرهم به من المصائب وغيرها، ويعلم خائنة أعينهم وما تخفي صدورهم، فيثيب كل عبد على قصده ونيته. ولهذا من أصيب بشيء من المرض أو أصيب بشيء من الجوائح أو نقص المال أو نحو ذلك، فعليه أن يحتسب ذلك عند الله وأن يتلقى ذلك بالصبر والرضا ليفوز بثواب الصابرين، ومن عوفي فليحمد الله ليفوز بثواب الشاكرين. النصيحة السادسة، أن أعظم المصائب المصيبة في الدين، فهي أعظم مصائب الدنيا والآخرة، وهي نهاية الخسران الذي لا ربح معه والحرمان الذي لا طمع معه. فإذا ذكر المسلم ذلك عند مصابه في صحته أو ماله حمد الله عز وجل على سلامة دينه. روى البيهقي في شعب الإيمان عن شريح القاضي رحمه الله أنه قال: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات، أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا أجمعين بحفظه، وأن يمن علينا بالعفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا، إنه سميع قريب مجيب. هذه أيها الإخوة المستمعون بعض النصائح وبعض الوقفات مع هذا الوباء الذي انتشر في هذا الوقت. وهذه كما أسلفت ذكرها أهل العلم وبينوا ما الواجب على المسلم عند نزول المصائب وعند حدوث الفتن. فالتوكل على الله من أعظم الأمور ومن أعظم الأسباب، وله ثمار عديدة، منها أن التوكل على الله تعالى يحقق الإيمان ويرسخ العقيدة. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كذلك من ثمار التوكل أنه يطمئن به القلب وينشرح الصدر، وهو سبب التأييد والنصر من الله تعالى. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. كذلك من ثمار التوكل على الله أنه من أقوى الأسباب لدفع أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. فمن تعرض للأذى والظلم فلجأ إلى الله تعالى وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، أتاه العون من الله تعالى وأتاه النصر مهما طال زمن أو قصر. وقد أرشدنا الله تعالى إلى الاعتصام به وإلى التوكل عليه إذا ادلهمت علينا الخطوب وضاقت علينا الأمور، وبين أن العاقبة للمتقين، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. كما أن التوكل على الله أيها المستمع الكريم يورث محبة الله تعالى. قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. كذلك يورث التمكين والثبات وقوة العزيمة. قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويورث الرضا بقضاء الله وقدره، ويورث سعة الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وأعظم من ذلك كله أن التوكل على الله سبب لدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة 70 من أمته بلا حساب ولا عذاب. ولما سئل عنهم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وهناك أمور أيها المستمع الكريم تعين على التوكل على الله. من أهم هذه الأمور المعينة على التوكل على الله معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لذا فسر التوكل بأنه المعرفة بالله. فمن عرف أن الله هو القوي المتين القهار الجبار القادر فسوف يتوكل عليه، يتوكل عليه لنصره على الأعداء ودفع الظلم عنه مهما كانت قوة خصمه. ومن يعلم أن الله هو الرزاق الوهاب الجواد الكريم فسوف يتوكل عليه في طلب الرزق بعد بذل الأسباب. ومن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المعز وهو المذل والخافض والرافع والمحيي والمميت، فسوف يتوكل على الله في كل شؤونه ولن يذل نفسه إلا لله. ومن يعلم أن الله سميع قريب مجيب فسوف يتوكل عليه في إجابة دعوته وتفريج همه. ومن يعلم بأن الله عز وجل هو العفو الغفور الرؤوف الرحيم فإنه سوف يتوكل عليه في مغفرة الذنوب والتجاوز عن السيئات. كذلك من الأمور التي تعين على التوكل ثقة العبد بربه وحسن ظنه به، فمن وثق بربه سلم أمره إليه واعتمد عليه في كل أموره وخرج من حوله وقوته القاصرة إلى حول الله وقوته التامة. من الأمور أيضا علم العبد بضعفه وقلة حيلته وعجزه، فهو لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملك أن يدفع عن نفسه المرض والفقر والموت، ولا يملك أيضا أن يهدي من يحب أو يدفع عنه المرض أو الموت، ولا يملك أيضا لأحد نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله. ولو أراد الله أن يعذبه بذبابة أو بعوضة لما استطاع أن يدفع ذلك عن نفسه. أيضا من الأمور المعينة على التوكل على الله معرفة العبد بأهمية التوكل وفضله وثماره اليانعة التي يجنيها العبد منه في الدنيا والآخرة. فعلينا أيها الإخوة المستمعون جميعا أن نتوكل على الله عز وجل في جميع أمورنا، وأن نلجأ إليه بالدعاء والاستغفار والتوبة النصوح، وأن نمتثل لتوجيهات هذه الدولة المباركة في الإجراءات الاحترازية التي وضعها خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وأيده للوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر فيها في العالم، وأن نسمع ونطيع لولاة الأمر، وأن نمكث في بيوتنا، وأن نتعاون مع الجهات المختصة تعاونا تاما لأجل القضاء على هذا الوباء. وكذلك يجب علينا أن نتبع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة الطبية المختصة كالنظافة وغسل الأيدي وعدم المصافحة، عدم مصافحة الآخرين وعدم الاجتماع وغيرها من القرارات الموفقة المباركة التي اتخذتها هذه الدولة أيدها الله وحرسها من كل مكروه وكل شر لأجل القضاء على هذا الوباء المنتشر في العالم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا، كما أسأله أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يرزقنا الثبات على الدين، إنه سميع مجيب. وأشكر الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة التي تتوالى على هذه البلاد وعلى المسلمين في كل وقت وحين، ومن أهمها نعمة الإسلام الذي أنقذ الله به البشرية من النار إلى الجنة ومن الظلمات إلى النور، وهداهم إلى صراط مستقيم. ثم أشكر بعد شكر الله عز وجل لولاة الأمر في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية على ما يولونه من اهتمام بالغ بنشر الإسلام ونشر العقيدة الإسلامية الصحيحة ونشر العقيدة السلفية في جميع أقطار هذه المعمورة، وعلى رأس ولاة الأمر في هذه البلاد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله، اللذان لا يألوان جهدا في نشر العقيدة وفي الاهتمام بشعائر الإسلام والاهتمام بشعائر هذا الدين الحنيف، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وأطيبه وأوفاه على ما يقدمون وعلى ما يعملون في سبيل رفعة هذا الدين وفي سبيل نصرته وفي سبيل نشره بين الناس. ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه البرامج النافعة القيمة التي تنظمها الوزارة ممثلة بفروعها في المناطق، ومن ضمنها هذا البرنامج وهذه المبادرة التي جاءت بتوجيه من معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، والذي يتابع دائما مناشط الفروع والبرامج الدعوية ويحث على المزيد منها ويحث على نشر التوعية الإسلامية الدينية بين أوساط الناس في مختلف مناطق المملكة بل وفي خارج المملكة، فجزاه الله عنا وعن الجميع خير الجزاء. أيها المستمع المبارك، موضوع التوكل على الله سبحانه وتعالى موضوع عظيم ذو أهمية بالغة، يحتاج إلى أوقات وأوقات لاستيعاب عناصر هذا الموضوع، ولكن سنذكر أهم الفوائد وأهم الثمار التي تتحقق مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا اشتدت المحن وعظمت المصائب وزادت الفتن في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فتن تزيغ فيها القلوب وتحار العقول، يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، لربما باع دينه بسلامة نفسه مما يتوهمه خطرا، أو باعه ببقاء ماله أو جاهه أو ولده، وكل ذلك من عرض الدنيا القليل. إذن فمن أهم ما يجب على المسلم العناية به في أحوال المحن والفتن سلامة قلبه من الفتن وثباته على الحق المبين، وذلك لا يكون إلا بولاء العبد لله تعالى ولدينه، لا يحابي في ذلك قويا لقوته لعلمه أن الله تعالى أقوى، فكان الولاء له وحده أوجب، ولا يجامل قريبا لقرابته أو صديقا لصداقته، لأنهم لن ينجوه من عذاب الله تعالى شيئا. وما أحوج الأمة المسلمة إلى التمسك بالدين القويم والعمل بأحكام الشريعة في الشؤون كلها صغيرها وكبيرها، والاجتماع على الكتاب والسنة قولا وعملا، والاعتصام بالله وحده والتوكل عليه، فهذا هو المخرج الوحيد من هذه الأزمة الخانقة، وفيه أيضا النجاة للأفراد والجماعات في الدنيا والآخرة. إن التوكل على الله والاعتصام به وحده كان هو الملجأ الذي لجأ إليه المرسلون عليهم السلام. فالله تعالى نعم المولى ونعم النصير، لذلك لجأ نوح عليه السلام حينما كذبه قومه وآذوه أتباعه معلنا توكله على الله تعالى، فيقول: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم. وكذلك فعل قوم هود عليه السلام به فآذوه واتهموه بالجنون، فتبرأ منهم ومن شركهم وأعلن توكله على الله تعالى، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. والخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام لاذا بحمى الله تعالى وتوكل عليه في أحرج الساعات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن توكله عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل الغار ومعه أبو بكر رضي الله عنه ليلة الهجرة والمشركون يتبعونهم، قال أبو بكر رضي الله عنه من شدة خوفه على النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدركه المشركون: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ رواه شيخان. توكل على الله تعالى أيضا في مواجهة المنافقين ودسائسهم وراجيفهم، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الله تعالى في مواجهة الكافرين ومقابلة كثرة أعدادهم وتنوع عتادهم وشدة بأسهم بالثبات على الحق والصبر في المعركة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذلك المسلمون من سلف هذه الأمة في سالف عهدهم، متوكلين على الله سبحانه وتعالى، معتصمين به، قد فوضوا أمرهم إليه. فيجب علينا أيها المستمع الكريم أن نتوكل على الله ونفوض الأمر إليه، فالله تعالى كاف من توكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. التوكل على الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب إزالة الخوف، وأيضا سبب في طمأنينة القلب وسكون النفس في أحوال الفتن والمحن، وهو سبب أيضا للثبات على الدين والصدع بالحق، ذلك أن المتوكل على الله تعالى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وإن اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله له، كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: التوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم. إذن فالواجب الشرعي على كل مسلم أن يتوكل على الله حق التوكل، وأن نؤكد إيماننا بالقضاء والقدر. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإن المسلم لا يعلم ما قدره الله عز وجل إلا بعد وقوعه، فالقدر من الأمور الغيبية، والمسلم مأمور أن يأخذ بالأسباب، لأن الأخذ بالأسباب لا ينافي القدر، بل هو من قدر الله عز وجل. فمن تمام التوكل على الله جل وعلا في مواجهة الأوبئة والمحن والفتن هو التوكل على الله سبحانه وتعالى، والأخذ بأسباب الوقاية منها. وللعلماء في هذا الوباء الذي انتشر في العالم وصار الناس في هلع وخوف، وصار أيضا يتردد كثيرا في مجالس الناس هذه الأيام يتخوفون منه ويخشون من انتشاره والإصابة به، بين حديث رجل متندر مازح أو رجل مبين ناصح أو غير ذلك من أغراض الأحاديث التي تدور حول هذا المرض، الواجب على المسلم في كل حال ووقت ومع كل نازلة ومصيبة أن يعتصم بالله جل وعلا، وأن يكون انطلاقه في الحديث عنها أو مداواتها أو معالجتها قائما على أسس شرعية وعلى أصول مرعية وخوف من الله جل وعلا ومراقبة له. ومن النصائح التي ذكرها أهل العلم حول هذا الموضوع الذي يشكل في حياة الناس هذه الأيام أهمية بالغة ما يلي: النصيحة الأولى، الواجب على كل مسلم أن يكون في أحواله كلها معتصما بربه جل وعلا، متوكلا عليه، معتقدا أن الأمور كلها بيده، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فالأمور كلها بيد الله وطوع تدبيره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا عاصم إلا الله. قل: من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وفي الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي الحديث أيضا: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي الحديث أيضا: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فالواجب على كل مسلم أن يفوض أمره إلى الله راجيا طامعا معتمدا متوكلا على الله، لا يرجو عافيته وشفاءه وسلامته إلا من ربه تبارك وتعالى، فلا تزيده الأحداث ولا يزيده حلول المصائب إلا التجاء واعتصاما بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. النصيحة الثانية: إن الواجب على كل مسلم أن يحفظ الله جل وعلا بحفظ طاعته امتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي. قال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فالمحافظة على أوامر الله امتثالا للمأمور وتركا للمحظور سبب لوقاية العبد وسلامته وحفظ الله جل وعلا له في دنياه وأخراه. فإن أصيب بمصيبة أو نزلت به ضراء فلن تكون إلا رفعة له عند الله. وفي هذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في سرائه وضرائه وشدته ورخائه من خير وإلى خير، وذلك كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. والنصيحة الثالثة: إن شريعة الإسلام جاءت ببذل الأسباب والدعوة إلى التداوي، وأن التداوي والاستشفاء لا يتنافى مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. والتداوي الذي جاءت به شريعة الإسلام يتناول نوعي الطب: الطب الوقائي الذي يكون قبل نزول المرض، والطب العلاجي الذي يكون بعد نزوله. وبكل ذلك جاءت الشريعة، وجاء فيها أصول العلاج والشفاء وأصول التداوي، مما يحقق للمسلم سلامة وعافية في دنياه وأخراه. النصيحة الرابعة: أن الواجب على كل مسلم ألا ينساق مع إشاعات كاذبة، لأن بعض الناس في مثل هذا المقام ربما يروج أمورا أو يذكر أشياء لا صحة لها ولا حقيقة لها، فيروج بين الناس رعب وخوف وهلع لا أساس له ولا مسوغ لوجوده. فلا ينبغي للمسلم أن ينساق مع شائعات ونحو ذلك، فيخل انسياقه وراءها بتمام إيمانه وكمال يقينه وحسن توكله على ربه جل وعلا. والنصيحة الخامسة: أن المصائب التي تصيب المسلم سواء في صحته أو في أهله وولده أو في ماله وتجارته أو نحو ذلك، إن تلقاها المسلم بالصبر والاحتساب فإنها تكون له رفعة عند الله جل وعلا. قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله تبارك وتعالى يبتلي عبده ليسمع شكواه وتضرعه ودعاءه وصبره ورضاه بما قضاه الله عليه. فهو سبحانه وتعالى يرى عباده إذا نزل بهم ما يختبرهم به من المصائب وغيرها، ويعلم خائنة أعينهم وما تخفي صدورهم، فيثيب كل عبد على قصده ونيته. ولهذا من أصيب بشيء من المرض أو أصيب بشيء من الجوائح أو نقص المال أو نحو ذلك، فعليه أن يحتسب ذلك عند الله وأن يتلقى ذلك بالصبر والرضا ليفوز بثواب الصابرين، ومن عوفي فليحمد الله ليفوز بثواب الشاكرين. النصيحة السادسة: أن أعظم المصائب المصيبة في الدين، فهي أعظم مصائب الدنيا والآخرة، وهي نهاية الخسران الذي لا ربح معه، والحرمان الذي لا طمع معه. فإذا ذكر المسلم ذلك عند مصابه في صحته أو ماله حمد الله عز وجل على سلامة دينه. روى البيهقي في شعب الإيمان عن شريح القاضي رحمه الله أنه قال: إني لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات: أحمده إذ لم تكن أعظم مما هي، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجو فيه من الثواب، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولانا أجمعين بحفظه، وأن يمن علينا بالعفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا ومالنا، إنه سميع قريب مجيب. هذه أيها الإخوة المستمعون بعض النصائح وبعض الوقفات مع هذا الوباء الذي انتشر في هذا الوقت، وهذه كما أسلفت ذكرها أهل العلم وبينوا ما الواجب على المسلم عند نزول المصائب وعند حدوث الفتن. فالتوكل على الله من أعظم الأمور ومن أعظم الأسباب، وله ثمار عديدة، منها أن التوكل على الله تعالى يحقق الإيمان ويرسخ العقيدة، قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كذلك من ثمار التوكل أنه يطمئن به القلب وينشرح الصدر، وهو سبب التأييد والنصر من الله تعالى. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. كذلك من ثمار التوكل على الله أنه من أقوى الأسباب لدفع أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، فمن تعرض للأذى والظلم فلجأ إلى الله تعالى وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل، أتاه العون من الله تعالى وأتاه النصر مهما طال زمن أو قصر. وقد أرشدنا الله تعالى إلى الاعتصام به وإلى التوكل عليه إذا ادلهمت علينا الخطوب وضاقت علينا الأمور، وبين أن العاقبة للمتقين، فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. كما أن التوكل على الله أيها المستمع الكريم يورث محبة الله تعالى، قال تعالى: إن الله يحب المتوكلين. كذلك يورث التمكين والثبات وقوة العزيمة، قال الله تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويورث الرضا بقضاء الله وقدره، ويورث سعة الرزق، قال صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. وأعظم من ذلك كله أن التوكل على الله سبب لدخول الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة 70 من أمته بلا حساب ولا عذاب، ولما سئل عنهم قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. وهناك أمور أيها المستمع الكريم تعين على التوكل على الله، من أهم هذه الأمور المعينة على التوكل على الله معرفة الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. لذا فسر التوكل بأنه المعرفة بالله، فمن عرف أن الله هو القوي المتين القهار الجبار القادر فسوف يتوكل عليه، يتوكل عليه لنصره على الأعداء ودفع الظلم عنه مهما كانت قوة خصمه. ومن يعلم أن الله هو الرزاق الوهاب الجواد الكريم فسوف يتوكل عليه في طلب الرزق بعد بذل الأسباب. ومن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المعز وهو المذل والخافض والرافع والمحيي والمميت فسوف يتوكل على الله في كل شؤونه ولن يذل نفسه إلا لله. ومن يعلم أن الله سميع قريب مجيب فسوف يتوكل عليه في إجابة دعوته وتفريج همه. ومن يعلم بأن الله عز وجل هو العفو الغفور الرؤوف الرحيم فإنه سوف يتوكل عليه في مغفرة الذنوب والتجاوز عن السيئات. كذلك من الأمور التي تعين على التوكل ثقة العبد بربه وحسن ظنه به، فمن وثق بربه سلم أمره إليه واعتمد عليه في كل أموره وخرج من حوله وقوته القاصرة إلى حول الله وقوته التامة. من الأمور أيضا علم العبد بضعفه وقلة حيلته وعجزه، فهو لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يملك أن يدفع عن نفسه المرض والفقر والموت، ولا يملك أيضا أن يهدي من يحب أو يدفع عنه المرض أو الموت، ولا يملك أيضا لأحد نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله. ولو أراد الله أن يعذبه بذبابة أو بعوضة لما استطاع أن يدفع ذلك عن نفسه. أيضا من الأمور المعينة على التوكل على الله معرفة العبد بأهمية التوكل وفضله وثماره اليانعة التي يجنيها العبد منه في الدنيا والآخرة. فعلينا أيها الإخوة المستمعون جميعا أن نتوكل على الله عز وجل في جميع أمورنا، وأن نلجأ إليه بالدعاء والاستغفار والتوبة النصوح، وأن نمتثل لتوجيهات هذه الدولة المباركة في الإجراءات الاحترازية التي وضعها خادم الحرمين الشريفين وفقه الله وأيده للوقاية من فيروس كورونا الذي انتشر فيها في العالم، وأن نسمع ونطيع لولاة الأمر، وأن نمكث في بيوتنا، وأن نتعاون مع الجهات المختصة تعاونا تاما لأجل القضاء على هذا الوباء. وكذلك يجب علينا أن نتبع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة الطبية المختصة، كالنظافة وغسل الأيدي وعدم المصافحة، عدم مصافحة الآخرين، وعدم الاجتماع، وغيرها من القرارات الموفقة المباركة التي اتخذتها هذه الدولة أيدها الله وحرسها من كل مكروه وكل شر لأجل القضاء على هذا الوباء المنتشر في العالم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.